نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ من النعت الثالث من نعوت العلماء الربانيين في كتاب فضيلة الدكتور الشيخ محمد ثاني عمر الجليمو، تذكرة المتعلمين بنعوذ العلماء الربانيين. وذلك بعد أن تناولنا النعت الأول وهو تحسين النية والإخلاص، والنعت الثاني التواضع، وتحت هذين النعتين مباحث ذكرها الشيخ. فنبدأ من النعت الثالث إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النعت الثالث الازدياد من العلم واستدامة مطالعته. من نعوت العلماء الربانيين أنهم مستمرون في تحصيل العلم والازدياد منه وتتبعه من مضانه والاتصال بأهله وذويه والإفادة منهم، فلا يشبعون منه ولا يسأمون من مطالعته ومذاكرته. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقوله تعالى: وبما كنتم تدرسون، إشارة إلى هذا المعنى.
المعنى بمعنى هو يدرس ويدرس، كما يعلم يتعلم، لا يستغني بتعليمه عن التعلم، بل يجمع بين التعليم والتعلم. نعم، فيه إشارة إلى هذا. لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، هذا هو التعليم، وما كنتم تدرسون يعني أنتم أيضا تتعلمون، هذه هي الإشارة. نعم.
وأخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، من هم في علم لا يشبع، ومن هم في دنيا لا يشبع. وقد أخبرنا الله تعالى عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه، أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه، فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه. فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته، وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلم يجيء ممتحنا ولا متعنتا، وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه، فكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصاب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. وإنما رام موسى أن يعلم شيئا من العلم الذي خص الله به الخضر، لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير. وذكر أبو الحسن الماوردي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو كان أحدكم يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى على نبينا وعليه السلام لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أمر الله نبيه بطلب المزيد من العلم فقال: أضر رب زدني علما. وقد قيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. قال الحافظ ابن كثير: قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل.
وليس هناك وقت يستدني طالب من طلب العلم، لا ترضى لنفسك أن تبلغ منزلة لا تطلب العلم، لأنك دائما تحتاج إلى الاستزادة. نعم، أحيانا قد يبلغ الإنسان مرحلة لا يحتاج إلى الذهاب إلى العلماء، لأنه أيضا كذلك من العلماء وشغله تمنعه من هذا، ويذاكر العلماء، وهذا أيضا من أساليب الاستزادة بالعلم، يذاكر علماء أمثاله. أما نحن في هذه المرحلة فلا بد أن يكون الإنسان دائما في طلب وفي لقاء العلماء والجلوس إليهم و يعني ثني ركب إليهم، وهذا من شرف طالب العلم. نعم.
قال الإمام ابن القيم الجوزية: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه، ذلك لأن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. وهذا أبو هريرة من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حظي بدعائه صلى الله عليه وسلم، وغرس في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ملازمته والسماع من حديثه، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في حضره وسفره وزيارته وعياداته للمرضى من أصحابه. وكان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يجهله، فسأله يوما: أن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أو قال نفسه. أخرجه الإمام البخاري. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحلة طويلة من المدينة إلى الشام، استغرقت شهرا كاملا، إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليستوثق من حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يستوثق ليس أنه لا يعلم الحديث، لكن بلغه عنه فأراد أن يسمعه منه. نعم.
وعلق على هذا أبو عبد الله الهاشم بقوله: وجابر بن عبد الله على كثرة حديثه وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة في طلب حديث واحد.
حديث واحد. نعم.
ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: إلى الممات. قال نعيم بن حماد رحمه الله: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. فقال الحسن بن منصور الجصاص: قلت أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى قلت لأحمد بن قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. فقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. فقال محمد بن إسماعيل الصائل: كنت أسوق مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه، فأخذ أبي بمجامع ثوبه، فقال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ قال: إلى الموت. فقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة بين يدي ولم يفارقني القلم والمحبرة. فقال هميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث، فقلت له: ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال: أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لبعض العلماء: متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما حسنت به الحياة.
ما دام حيا يطلب العلم، وهذا من أشرف الأعمال وأشد أو يعني أكبر ما يتقرب به إلى الله عز وجل، طلب العلم. فلذلك لم يكن هناك موجود إلا ويستكثر له إنما يطلب العلم، حتى الحيتان في البحر رضا بما يفعل أنه يطلب العلم. فحتى إذا لم يبلغ الإنسان درجة أو منزلة العلماء، كفاه يعني فضلا أن يكون في سلك طلاب العلم، أن يكون أنا طالب العلم، هذا يكفيه ليجد رضا الله عز وجل. ولذلك يحكى أن الإمام مالك أن رجل يؤدم، حكم عليه بالإعدام، ماذا يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الحالة؟ قال: طلب العلم. الذي يقتل إذا عرف أنه سيبتل ماذا ينبغي له أن يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه اللحظة؟ قال طلب العلم.
فقيل لباب العلماء وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة أيحسن أن يطلب العلم؟ قال إن كان يحسن به أن يعيش. وليس يقنع طالب العلم بما حصل منه، فإن القناعة فيه على الزهد عنه على الزهد عنه والجهل بقيمة العلم في الحياة. يقول الإمام الماوردي رحمه الله: ولا يقنع من العلم بما أدرك، لأن القناعة فيه زهد والزهد فيه جهل. وقد قال بعض الحكماء: عليك بالعلم والإكثار منه، فإن قليله أشبه شيء بقليل الخير، وكثيره أشبه شيء بكثيره، ولن يعيب الخير إلا القلة، فأما كثرته فإنها أمنية.
هذا كل ما يرغبه الإنسان أن يجد زيادة في الخير، هذا من الإنسان أن يكون دائما يزداد في الخير. أما ما يذم من العلم فهو قلته، وما يذم من الخير هو قلته. أما أن يكون كثيرا، لا يقال كثرة خيره كثير جدا، حتى لا ما يقال هذا، أرجى أن نفهم. وكذلك العلم، ولذلك لا يقال أن كثرة العلم هو الذي يتقي، يعني تتقي الإنسان أبدا، لا، بل كلما ازداد علما ازداد تواضعا وازداد صلاحا وازداد، وإذا كان علمه نافعا. نعم.
قال بعض الحكماء: عليك بالعلم. ويقول أبو أحمد نصر بن أحمد الإياضي الفقيه السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. وعلق على هذا القاضي بدر الدين ابن جماعة توفي 39 بقوله: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر.
وقد الأوائك أو اجتناب الأوائك، كل ما عرفت أنه يعوق بينك وبين الوصول إلى العلم تجتنبه. كما قال فيه مبالغة، أنه قال: لا ينال هذا العلم إلا من أطفل دكانه، له تجارة لكنه أهملها حتى لعل فسدت، أو يعني أغلق الدكان ثم وخرب بستانه. إذا كان من أصحاب الزراعة فإنه يعطل الزراعة ويفسد، لأنه لا يتردد إليها ولا يكون قلبه معلق به. وهجر إخوانه، يطلب ولا يوجد، قل أنت لا تزور الناس، يعني فيه حفلة ما رأيناك، فيه كذا ما رأيناك، ثم ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته لشغله، ولعله سافر، كان في بصرة وكان في كوفة أو كان في كنو، إنما توفي أقرب الناس إليه، كيف يشهد جنازته؟ فالذي ينشغل بالعلم إلى هذه الدرجة هو الذي ينال العلم، على حسب ما قاله أحمد بن نصر، أبو أحمد نصر بن أحمد السمرقندي. نعم.
ولا يستنكف المرء أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها.
عندما نقول أن الإنسان يستفيد في طلب العلم، ليس بلازم أن يكون من كبار العلماء، لا، يستفيد من جميع أضراب الناس، من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه يستفيد. نعم.
فقال سيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وهذا داب علماء السلف وعادتهم في شدة الحرص على العلم وطلبه، حتى لو احتاجوا إلى من هم أصغر منهم سنا، بل أحيانا يأخذون من تلاميذهم. قال الإمام النووي رحمه الله في توفي 56 بعد الهجرة: وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعة من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع بن جراح في 97 بعد الهجرة قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وقال الإمام أبو عبد الله البخاري توفي سنة 56 و200 بعد الهجرة: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. قال أبو يعلى الخليلي توفي سنة كذا في عبد الله بن المبارك الخراساني: وكان يكتب عمن دونه إلى أن مات.
ما أنه بلغ درجة الإمامة ومع ذلك يكتب ويحدث عمن دونه، وهذه الخصلة يعني مستمدة من التواضع أيضا، ليس مجرد الحرص على الاستزادة. فيه من كان حريصا على طلب العلم ويعني جمع العلوم، لكنه أبدا لا يتنازل حتى يأخذ العلم ممن دونه. لكن التواضع يقتدي ذلك. مهما بلغ الإنسان ووجدت عند من هو دونك علما أخذه، نعم، هذا لا ينقصك شيئا. كان السلف يفعلون ذلك. نعم.
ولا يبدون عن مدارسة العلم ومذاكرته، لأن من انقطع عن تتبع العلم وتطلبه ومذاكرته فترة قصيرة أنكر نفسه. أقول عبد الرحمن بن مهدي في سنة كذا ليحيى بن معين: إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار، إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بصره. وقد أخبر الحافظ الذهبي
تغير بصره كيف؟
ما يعرف،
لا يعرف الواقع، يعني الأمور تتغير بسرعة. فهكذا العلم عندما ينقطع طالب العلم عن طلب العلم، يوم يرجع ويرى الناس أمامه قل سبحان الله يعني كأنني مكست ويستنكر نفسه أن سبحان الله تخلف. نعم.
وقد أخبر الحافظ الذهبي رحمه الله
نعم السمسار، من السمسار؟ ها؟ هنا هو الذي أسأل، ما السمسار؟ نعم، هؤلاء السماسرة الذين يعني ماذا يسمونهم؟ إيجن. ها؟ نعم، إيجنس أو ها؟ أميل قط، يعني الاسم السمسار يعني
المتوسطون،
الذين يتوسطون في العقود. واحد يريد أن يشتري، هو يقول لك أنا عندي إنسان يمكنك أن تشتري منه، إذا أردت أن تبيع تكلمه، إذا أردت أن تشتري تكلمه، فهو يوصل بين الناس. هذا السمسار. وكذلك لذلك في حديث ابن عباس يقول أنه لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، لا يبيع حاضر لباد، في حديث لا يبيع حاضر لباد، فقال ابن عباس لا يكون له سمسارا، بمعنى يتوسط بين الحاضر والباد. إذا جاء الواحد من البادية وأراد أن يشتري شيئا، لا يأتي إنسان من أهل البلد ويتوسط بين يعني البدوي وكذلك المدني، لا يتوسط. هذا معنى السمسار. نعم.
وقد أخبر الحافظ الذهبي رحمه الله عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي توفي سنة 50 بعد الهجرة أنه ما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ. يقول بدر الدين بن جماعة رحمه الله: دوام الحرص على الازدياد.
لم يجعل تصفيه هذا الشكل، كيف هو عندكم؟
بالفتحة والكسرة،
ما يمكن قراءته مستقلة هكذا.
دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد، أو فعل أمر أو هو مصدر.
أيوه. دوام؟
دوام هو أو داوم؟
لا، دوام.
دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد.
يكون أمر أيضا. داوي الفرصة بملازمة الجد والاجتهاد
والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والاشتغال.
فيكون دوام ليس داوي.
قراءة وإقراء ومطالعة وذكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وضحكا. العلماء الربانيون دائم التشاغل في القراءة ومطالعة كتب أهل العلم. فهذا أبو الوفاء علي بن عيسى بن محمد الهنبلي يصفه ابن رجب بقوله: وكان دائم التشاغل بالعلم. نقل عنه أنه قال فإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة.
كل هو يزداد في العمر ويزداد حرصه. على مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من هومان لا يجبعان. الذي يطلب العلم أبدا كلما طلب يعني ازداد حرصه في طلب العلم، لأنه يعلم أن ما يعلمه دون ما يظن. كلما ازداد الإنسان في تحصيل العلوم يعني يظهر له ويبدو له أنه يجحد أكثر مما يظنه يعلم. أما الذي يظن أنه الآن قد وصل وأنه ليس هناك أحد، كما قال أحد الشباب عندنا شاب أنا أعرفه أنه لم، إذا قلت أنه لم يطلب العلم والله ليس على سبيل التحقير، لا ما طلب العلم، إنما هو فقط يجلس بين المغرب والعشاء وفي بعض المساجد وهكذا. ويوما كان يقول واحد يقول له شيئا أنا ما أعمل دورا، قال كذا، وقال من دورا أنه كما هو الآن في الدنيا هو لا يعلم إنسان لا يستطيع يناقشه في الدليل. وهذا إنسان أنا أعرفه لو سألته ما هو الدليل أنا متأكد أنه لا يستطيع الجواب. لو سألته ما هو الدليل، بمعنى ليس فقط تعريف الدليل لكن ماذا يعتبر دليل، ولكن يرى نفسه الآن أنه هو الآن في المرحلة الأولى، يعني أخذ الشوط الأول أو أخذ يعني
الشبر،
الشبر نعم أخذ الشبر الأول في طلب العلم ويتكبر. العلم يعني العلم هذا واسع، الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا. نعم.
قال ابن الجوزي في ترجمة الحسن بن نون النيسابوري وكان فقيها أديبا دائما التشاغل بالعلم لا يكاد يفتر، وكان يقول إذا لم تعد الشيء 50 مرة لم يستجر. وقرأ ابن الجوزي القراءات العشر مع ابنه يوسف وهو ابن 80 على ابن الباقلاني. علق الحافظ الذهبي على هذا بقوله انظر إلى هذه الهمة العالية. في ترجمة محمد بن أحمد العمري الصغاني
المكي الهدف. أنا الآن أبحث عن أين تقرأ، أنت جاوزتني أو أنا انتقل بصري إلى شيء آخر.
بداية السفر 93
نعم
بداية
القرأ هو الجزء القراءة العشر من الجزء نعم جيد واضح.
في ترجمة محمد بن أحمد العمري الصغاني المكي الهنفي توفي سنة كذا ينقل السخاوي عن أبي الخير بن عبد القوي أنه قال في المترجم أعرفه أزيد من 50 سنة وما دخلت إليه قط إلا وجدته يطالع أو يكتب. ويذكر عن أبي جعفر الطبري
ليس أنه يمد رجله ينظر يشاهد الناس كما يفعل بعض الناس. أنا والله أستغرب أحيانا إذا رأيت ناسا جلسوا على دكاكين في المساء ينظرون إلى الناس يمرون وهم يتحدثون، والله أستغرب كيف يصرف الإنسان حياته في مثل هذا. وكل من كان في طلب العلم والله يحمد الله عز وجل، إن وفقك الله إلى طلب العلم وأنت بالجدية تطلب العلم بمعنى أنت تعرف أهمية الوقت، والله تحمد ربك أن وفقك لهذا. وإلا سيأتي وقت سيجد الإنسان الفراغ. بعض الناس إذا وصلوا إلى 50 55 تراهم فارجين إلى درجة كيف لا له شغل سوى إما أن يدخل فيسبوك الآن أو يأخذ من قبل جريدة، فيأخذ لك جريدة ويقرأ جريدة من أول جريدة إلى آخرها، وفي المساء يأتي ينظر إلى الناس يعني يعرف تجولات الناس كيف يدخلون وكيف يخرجون، ليس له شغل. أما أنت طالب العلم إذا حصل لك هذه الفرصة وتراها غنيمة، تراها غنيمة يعني تجلس وتزاد يعني تعيش مع السلف، تعيش مع السلف. والله لا تضيئوا أوقاتكم، لا تضيئوا أوقاتكم. في بعض الجلوس إذا في بعض الناس إذا رأيتهم جلسوا تظن أنهم يفيدون أنفسهم، لكن فيه إسراف الوقت، فيه إسراف الوقت. كان يجلس على كتاب خير له من أن يذهب إلى مجلس ويتحدث عن السياسات وما يجري في الدنيا وامور سكيورتي في كذا وكذا وكذا، فما لك وهذا. اذا تكلمتم من اليوم الى الغد ماذا تحللون؟ ماذا ينفعكم ان جلستم تتحدثون في هذا وهذا؟ ويذكر النبي جعفر الطبري صاحب التفسير.
يذكر النبي جعفر الطبري صاحب التفسير.
لا هو لا تتلقى.
أنه كان على فراش الموت فذكر عنده دعاء منصوب إلى جعفر بن محمد فسرع مهبرة وصحيفة فكتبها، فقيل له في هذه الهاتف؟ فقال ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت، وتوفي بعد ذلك بساعة أو أقل منها.
هو يعلم أنه إنه هو على وشك الموت، لكن عندما سمع فائدة قام وكتبها، قام وكتبها. كان تسأله ماذا تفعل بهذا، بمعنى لأن يرحل إلى الله وهو يعلم خير من أن يرحل إليه وهو يجهل. هم لا يقللون الفوائد، لا يقللون الفوائد. نعم.
فقد تحدث ابن الجوزي عن ناهمه في طلب العلم والقراءة في الكتب فقال وإني أخبر عن هذا.
ناهمه يعني هرسه، صح كما جاء في منهما. نعم.
ما أشبع من مطالعة الكتب، إذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر وكتب أبي محمد بن ابن الخشاب فكانت أحمالا، وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب.
وما زال في الطلب. قرأ أكثر من 20,000 مجلد ولا يزال يطلب العلم. لا يزال يطلب العلم، ما كفاه.
وأخبر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه حدثه قائلا ابتدأ بي مرض فقال للطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، فقلت له لا أزبر على ذلك وأنا أحكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال بلى. فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال هذا خارج عن علاجنا أو كما قال.
أحيانا يعني بعض الأطباء لا تعتمد عليه إذا لم يكن، لذلك بعض العلماء عندما يقول لك يعني طبيب يقول لك طبيب أمين، ليس أنه مجرد طبيب، وخصوصا في زماننا هذا الذي كان الأطباء تأثروا جدا بالغرب. هم يعني واحد الآن امرأة تأتي يقول لها الآن أنت صحتك لا يجوز لك أن يعني تلدي أكثر من واحد، بعضهم يعني فقط مجرد تطبيق ما جاءهم من الغرب. يعني فالإنسان لا يثق بهم يعني هذه الثقة، اللهم إلا أن يكون أمينا مسلما. نعم. ننظر إلى هذا الآن، يقول ابن تيمية عندما تقرأ يزيدك المرض، قراءتك يزيدك المرض. فقال له هو يجد سروره في ماذا؟ في القراءة. وكذلك إذا كان الإنسان يقرأ هذا يزيد قوة المناعة، يعني أنتي ماذا تسمونها؟ أنتي بوديز هو أو أنتي بوديز؟ هكذا أنتي بودي يقول؟
إيمينيتي ما شاء
الله. إيمينيتي هذا يعني يقوى، إيمين سيستم يقوى، إنما يكون له سرور وهذا يقوي مناعة جسده، وبذلك غلبه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن نعم فيه بعض الأشياء أو فيه بعض الأمراض لعلها تتعلق بالعين أو أجريت عليه العملية وقيل له لا تفتح ويقول لا لا بد أقرأ، ليس هذا هو المقصود حتى لا يفسد عينك. نعم.
يقول العلامة عبد
الحميد مما يذكر عن شيخ الألباني في هذا، فيه وقت قيل له لا يقرأ، في وقت قيل له يستري ولا يقرأ، فحينئذ استطاع أن يمر بكتب المخصوصات التي في الآن هو يستريه، هو الآن لا يريد أن يتعب نفسه، فحينئذ استطاع أن يرتب المخطوطات في مكتبة الظاهرية.
هو لا يقرأ
لكنه ينظر ويفتش. لا نعم.
يقول العلامة عبد الله عبد الحميد ابن باديس رحمه الله وهو يشرح قوله تعالى فقل رب زدني علما ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا عليه من علم عن العلم فأغف بهم عندما انتهوا إليه فجمدوا فأكسبهم الغرور بما عندهم فتعظموا فتكلموا فيما لم يعلموا فضلوا وأضلوا وكانوا على أنفسهم وعلى الناس شر فتنة وأعظم بلاء.
ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا عليه من علم عن علم، لأنهم حصلوا على بعض العلوم فهذه العلوم قطعوهم عن المواصلة، فهذه هي النتيجة. ووقف بهم عندما انتهوا إليه فجمدوا وأكسبهم الغرور بما عندهم فتعظموا وتكلموا فيما لم يعلموا فضلوا وأضلوا وكانوا على أنفسهم وعلى الناس شر فتنة وأعظم بلاء. الله السلامة والعافية. نعم لم ينتهي. نعم.
فبمثل هذه الآية الكريمة يداوي نفسه من ابتلي بهذا المرض فيدلع عن جموده وغروره ويزداد مما ليس عنده ممن عنده علم ما لم يعلم ويحذر من أن يقف عن طلب العلم ما دام فيه زمن من الحياة ويقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلن يزال يطلب من الله تعالى أن يزيده علما بما ييسر له من أسباب وما يفتح له من خزائن رحمته وما يلقيه في قلبه من نور وما يجعل له من فرقان وما يوفقه الله إليه من أصل ذلك كله وهو تقوى الله والعمل بما علم بما علمه. نسأل الله لنا وللمسلمين العلم النافع والعمل الصالح وهو ولي الهداية والتوفيق. والمقصود من كلامه هذا تهريب طلبة العلم وحثهم على تحصيله وطلبه وتتبعه أينما يكون والعكوف على مطالعة كتب أهل العلم في مختلف التخصصات العلمية النافعة والبعد عن الإعجاب بالنفس والفوضية والدعاوى الفارغة لأن تواضع العلم يزداد بازدياد هزيلته لأن تواضع العالم يزداد بازدياد هزيلته العلمية والمعرفية والثقافية فكلما ازداد علما ازداد شعورا بجهله ونقصه فيزداد تواضعا. أما اليوم فكثير من المنتسبين إلى العلم بحق أو بباطل قد أعرضوا عن تحصيل مزيد من العلم وطلبه وقراءة كتب أهل العلم ومناقشة مسائل علمية مع نظرائهم أو من دونهم وإنما وجهتهم الوحيدة وهمهم الغالب الحفاظ على مراكزهم الاجتماعية بسلوك طرق ملتوية لا تستقيم مع العلم الشرعي ولا تتناسب مع أخلاق طويل بعلم فضلا عن عالم ودائية. وأما الجيل الناشئ من طلبة العلم فقد تنكبوا طريق العلماء الربانيين في طلبهم للعلم ومنهجهم التربوي فكثير منهم تذببوا قبل أن يتحصروا وظنوا أن السعي وراء الشهرة والصيت الزائف هو الذي يؤدي لهم مكانتهم الاجتماعية وأن كثرة كلامهم وهذيانهم يكسب لهم قبولا ومنزلة عند الناس فعدلوا عن الطريق الصحيح من بدايته وصرفوا طرقا مسدودة لا تهدي إلى بر الأمان إلى بر الأمان هدانا الله إلى سواء السبيل.
آمين. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم.
نجيبه هنا؟ نعم نجيبه هنا إن شاء الله. نعم
هل التواضع هل التواضع ان يكون ذكر مع او حاجه في المعرفه
كيف هو عن التواضع؟ لا ليس
اسال يعني بعض الاخوان هل له
لا كيف حصل لك هذا اليقين؟ الإنسان عالم بنفسه من غيره فعندما أنت تراه أنه يعلم هو يقول أنا لا أعلم، يعرف في نفسه ثقة، فهذا يرجع إلى الأهوال الشخصية. نعم. لكن إذا كان على حسب ما قلت عندك يقين، فهذا ليس من باب التواضع أن يمتنع من تدريس الناس وتعليمهم مما علمه الله. نعم. لو كان هذا جاز لجاز لخضر أن يقول لموسى لا تتبعه، لأن موسى أعلم منه، يقول تواضعا لموسى أقول لك لا لا تمشي معي، لكن علمه مما علمه الله. ولو كان يعني فلان أعلم من علان، وعلان جاء يطلب ما عند فلان، يلزمه أن يعلمه، فيقول له لا تواضعا لا أريد أن أعلم شيخي، لا أعلمه، ليس من التواضع في شيء.
وبعضكم أيضا يفعل هذا.